بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسألك اللهم أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما نافعا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أحبتي في الله، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سبق التنبيه أن الخير كله في كتاب الله، وأن العلم كله في وحي الله، وأن النور كله يؤخذ من كتاب الله، وأنه لا هدى إلا بالتمسك بهذا الكتاب الذي جعله الله هدى ونورا وروحا وحياة وصراطا مستقيما، وأن العبد إذا أراد النجاة في هذه الدنيا من جميع الفتن صغيرها وكبيرها، وإذا أراد الفوز يوم القيامة بنعيم ربه جل وعلا، لا بد له من أن يتمسك بهذا الكتاب. لما أهبط الله جل وعلا أبانا آدم عليه السلام من الجنة، عندما أكل من الشجرة التي نهي عنها، قال له ربه جل وعلا، قال اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى. وعد الله عز وجل أنه سيرسل الهدى إلى بني آدم، والهدى هو ما أنزله الله عز وجل من الكتب وبعث به رسله وأنبياءه. فمن اتبع هذا الهدى الذي أنزله الله فلا يضل ولا يشقى. قالوا لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال بعض المفسرين لا يضل بعلمه ولا يشقى بعمله، وكلا المعنيين صحيح. فهو لا يضل بالعلم ولا بالعمل ولا يشقى لا في الدنيا ولا في الآخرة إذا اتبع هدى الله ووحي الله عز وجل الذي أنزله. قال ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن هذا الهدى الذي أنزله الله، ومن أعرض عن وحي الله سبحانه وتعالى، فإن له معيشة ضنكا. هذه في الدنيا، فإن له معيشة ضنكا، لن يستقيم له حياة صحيحة، ستكون حياته في الدنيا حياة الضنك، الشدة والتعب والنكد والهموم والغموم. وأما يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، هذا وعد الله. فمن أراد أن يعيش في هذه الدنيا الحياة الطيبة فعليه بوحي الله، كما أخبر ووعد ربنا جل وعلا المؤمنين من عباده أنه سيحييهم في الدنيا حياة طيبة. وأما من أعرض عن وحي الله جل وعلا فليس له في الدنيا إلا الضنك وفي الآخرة له عذاب جهنم وبئس المصير. ومن فوائد الآية أن الله جل وعلا قال فيها ومن أعرض عن ذكري، ولم يقل ومن أعرض عن هداي، مع أنه قال قبلها فمن اتبع هداي. ومقتضى الاختصار أن يقال ومن أعرض عنه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنه مختصر أكثر، صحيح؟ ولكن الله جل وعلا قال ومن أعرض عن ذكري. اختلف أهل التفسير في هذه الكلمة على قولين. المراد بذكر الله هنا القول الأول، أنه ما أنزله الله عز وجل من الذكر، يعني ما أنزله الله من الكتب والوحي، وهو ذكر الله ووحيه. فمن أعرض عن ذكري، يعني عن وحي، عما أنزله الله من الذكر، وهو الأنسب في سياق الآية، لأن الكلام في هذا المجال، فإن له معيشة ضيقة. والقول الثاني، ومن أعرض عن ذكري، قالوا عن ذكر الله، يعني عن ذكره لله. من أعرض عن أن يذكر الله، يعني اسم فاعل اسم مفعول، لأنه كما نعلم المصدر يؤول باسم فاعل أو باسم مفعول. فإذا كان باسم الفاعل فهو ذكر الله الذي أنزله على عباده، وإذا كان اسم المفعول فهو الذكر الذي يذكر به الإنسان ربه. ومن أعرض عن ذكره لله عز وجل. وإذا كان الأنسب الأول بسياق الآية، فيقال لو كان هذا هو المراد وحده لقال ربنا جل وعلا ومن أعرض عنه، فتغير هذا اللفظ لينبهنا ربنا جل وعلا والله أعلم بمراده أنه لا يفترق الأمر، فمن تمسك بوحي الله ذكر الله. فهذه علامة التمسك، من تمسك بوحي الله وهدى لا بد أن يكون مع ذكر الله في كل حين وآن. ومن أعرض عن ذكر الله عز وجل فهو دليل على أنه من المعرضين عن وحي الله سبحانه وتعالى. فالهدى إذن كله، والنجاة كله، والخير كله في التمسك بوحي الله عز وجل علما وعملا. وسبق التنبيه أن فهم الكتاب والاهتداء للكتاب يكون على قدر التقوى التي تكون في القلوب هدى للمتقين. من هم المتقون؟ وما هي أهم صفاتهم حتى يحرص الإنسان أن يكون منهم لعل الله يهديه بكتابه؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أصل أول سورة، صحيح؟ قلنا دائما إيش؟ عنوان. جاء البيان. أهم صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المتقون المؤمنون المفلحون يوم لقاء ربهم. السورة كلها ستدور على هذه الآية من أولها إلى آخرها، كلها بيان وتفصيل وشرح لهذه الآيات التي صدرت بها سورة البقرة، التي هي أطول سورة في القرآن، والتي لا تستطيعها البطلة أي السحرة، والتي من تمسك بها مع السورة التي بعدها جاءت يوم القيامة دافعان عن صاحبهما كأنهما غيايتان أو أمامتان. وسماهما النبي صلى الله عليه وسلم بالزهراوة. اربط أول الصورة بآخرها. قلنا الآخر دائما يكون ماذا؟ خلاصة النتيجة، هي خلاصة الصورة. أولها بيان صفات المؤمنين الذين يهتدون بالكتاب والذين يفلحون يوم لقاء رب العالمين. واحتاج الأمر إلى هذا لأن الكتاب كله في هذا، بل ما خلق الله الخلق إلا لهذا، ما خلقنا إلا لنكون من هؤلاء، إلا لنعبد الله، إلا لنصل إلى مرضاة الله عز وجل. فالأمر هذا هو كله. جاء في آخر السورة آيات أنزلت من تحت عرش ربنا سبحانه وتعالى، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن. آيات عجيبة. آخر سورة البقرة، ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أي تكفياه عن غيرهما. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن. جاء التفصيل تفصيل 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 في السورة كلها، جاء في الخلاصة هذا الذي ينبغي أن يؤمن به. هذه تفاصيل الإيمان، تفاصيل المؤمنين المتقين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، خلاصة هذا الإيمان كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وهو ما يسمى بأركان الإيمان. فالخير كله هنا، والنجاة كله بتحقيق، النجاة كلها بتحقيق هذا الإيمان، أركان الإيمان التي سيأتي بعد ذلك تنفيذها وبيان الصدق فيها بأركان الإسلام. واضح أن الدين كله بينه لنا جبريل عليه السلام في حديث الدين، في الحديث الطويل المعروف المشهور المحفوظ عند جميعنا، عندما قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالدين كله إسلام وإيمان وإحسان، فأما الإيمان فهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله عز وجل، وأما الإسلام فهو التطبيق العملي للإيمان. فمن فقد الإسلام دل هذا على فقدانه للإيمان، ومن صح إيمانه لا بد أن يصدق في إسلامه، فهما متلازمان لا محال، يعني لا يمكن أن يكون في القلب إيمان ولا يكون هناك عمل وإسلام. فإذا دخل الإيمان في القلب أثمر ثمرة، أثمر ثمرة، وثمرة هذا الإيمان هو طاعة ربنا الرحمن بعبادته سبحانه وتعالى كما أمر وشرع. وزبدة أهل الإيمان أو خلاصة الإيمان وأعلى مراتب هذا الإيمان الإحسان، لنعلم أن الإيمان درجات، أن الإيمان درجات أخبر عنها صلى الله عليه وسلم بأنها بضع وسبعون درجة شعبة. هذه شعب الإيمان، صحيح؟ طيب، كلما راحت شعبة نقص من الإيمان جزء يقابله شعبة نفاق وانحراف، ولهذا انقسمت الأمة إلى 30 شعبة وفرقة، كل واحد بشعبة من شعب الإيمان. إذا فقدت شعبة أي مكانها شعبة نفاق وانحراف، والإخوان تعظم وتطهر فيزداد انحرافنا بحسب ذلك، نسأل الله العفو والعافية. هذا الإيمان إذا لم يترسخ في القلوب فلا خير فينا أبدا. كلنا بفضل الله جل وعلا ومنته من المؤمنين بهذا الإيمان إيمانا مجملا، ما منا أحد إلا وهو قد آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أليست هذه أركان الإيمان؟ ولكن لا بد أن نجتهد في تكميل هذا الإيمان في نفوسنا. الله عز وجل وعد أنه سيكون مع المؤمنين، وأنه يدافع عن المؤمنين، وأنه وأنه يحب المؤمن غيره، فاجتهد في أن تكون منه. في أول سورة قال الذين يؤمنون بالغيب، عمم غيب، وهو الميزان الذي يفرق بين الصادق وغير الصادق في الإيمان. الإيمان بالمشاهدة الكل يؤمن به، ما يشاهده الإنسان ليس علامة على تصديق ولا إيمان. ليش؟ الكل يؤمن، مؤمن ولا كافر عندما يرى الشيء يصدق به، لكن أين سيأتي المفارقة؟ عندما يخبر الإنسان بأمر ولا يراه ولا يلمسه، ومع ذلك يصدق به تصديقا بالذي أخبر، لأنه آمن بالله آمن بما أخبر عن الله، لأنه آمن بالله آمن بآيات الله. لو قلنا الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، صحيح؟
وإيمان
بالملائكة، إيمان بالملائكة. لو قال قائل أنا مؤمن بالله بس إيش في داعي صدق إنه في ملائكة ولا ما في ملائكة؟ إيش العلاقة هذه؟ أنا والله مؤمن بالله، مصدق إنه في رب، لكن عندي شك في مسألة الملائكة، لا يقبل إيمان. لماذا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ لماذا لا يقبل إيمانه إذا لم يؤمن بالملائكة؟ نقول لأنه كذب بأمر أخبر عنه ربه الذي آمن به، ولو آمن بربه إيمانا حقا لآمن بكل ما أخبر عنه. هذا صحيح، لكن الأهم من هذا أيضا أن هذه الملائكة جعلهم الله آيات من آياته وجندا جنود، لأن كمال الملك وعظمة الملك أن لا يباشر أعماله بنفسه، صحيح؟ الملك كلما عظم منكم يوكل المهام إلى غيره، لا يباشر الأعمال بنفسه، وهذا دليل على ماذا؟ على كمال الملك وعظمة الملك سبحانه. فالله جل وعلا أوكل إلى هؤلاء الملائكة تدبير أمور الإيمان وجعل لهم مهمات، فإذا علم الإنسان تفاصيل هؤلاء الملائكة ازداد إيمانا بربه سبحانه وتعالى. أعظمهم جبريل عليه السلام، جعله الله آية كبرى من آيات، فقال في سورة النجم بعد أن ذكر جبريل عليه السلام والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. من هو؟ جبريل عليه السلام. ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الآن ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فجعله الله آية من الآيات الكبرى التي أراها لنبينا صلى الله عليه وسلم يوم المعراج، والذي أخبر أنه سيريه آياتها في سورة الإسراء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آياتها. وهناك قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولهذا أهل تعبير الرؤى يعبرون رؤية جبريل في المنام برب العزة ذي الجلال والإكرام، لأنه آية كبرى من آيات الله، فرؤية جبريل تعبر عند أهل التعبير برؤية الرب سبحانه وتعالى. شيء مهم؟ نعم. ومن فوائد التفسير هنا وسيأتي التركيز عليها إن شاء الله، وهو مقصدي من هذا المجلس اليوم، في سورة النجم وقع اختلاف في التفسير، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هنا وقع الاختلاف، من الذي دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ فذهب جماهير المفسرين إلى أنه جبريل عليه السلام، لأن سياق الكلام جبريل. وصح في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة الإسراء في حديث كرره البخاري في صحيحه ثلاث مرات في بعض جمله، قال: ثم دنا الجبار تبارك وتعالى فكان منه قاب قوسين أو أدنى. هنا طريقة التعامل لا بد أن نفهمها أحبتي في الله، ولو طبقت لأمنا كثيرا من الانحراف في عقائدنا وأعمالنا وتعاملنا مع كتاب ربنا. كلام ربنا جل وعلا سبق أن نبهنا حتى نفهمه الفهم الصحيح كيف سنتعامل معه. أولا، نأخذ هذا القرآن ويفسر القرآن بعضه بعضا، صحيح؟ يعني أن نجتهد في ربط القرآن ببعضه وفي بيان الآيات بالآيات حتى نفهم مراد الله عز وجل. ثانيا، الذي بين لنا الكتاب وكانت مهمته أن يبين لنا القرآن، من؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذا لا بد لنا من بيان محمد صلى الله عليه وسلم لهذا القرآن. أول قاعدة أصلها شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في رسالة جميلة رائعة عجيبة وفق لها، سميت بقواعد في أصول التفسير أو مقدمة في أصول التفسير، رسالة مختصرة جدا مليئة بالقواعد والفوائد، اعتمدها من جاء بعده من أهل العلم، فمنهم من نقلها كاملة، ومنهم من نقل أجزاء منها، ومنهم من نقل بعضها، ومنهم من استفاد كله، فممن نقل جزءا كبيرا منها ابن كثير في تفسير المشي في أول التفسير مقدمة التفسير، يقول: فإن قال قائل فما أحسن طرق التفسير، يسرد فصلا كاملا نقله بالحرف من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. إلى أول قاعدة، وهذه القاعدة أو القواعد أنصح إخواننا ليس فقط أهل التفسير أو من سيشتغل بالقرآن، أنصح جميع طلبة العلم أن يقرؤوها ويتدبروا ما فيها، ففيها قواعد كثيرة جدا مهمة ليعصم الإنسان من الانحراف في الفهم، في فهم الوحي. وهذه مهمة القواعد. شيخ الإسلام يتكلم الواحد يقرأ أنه مقدمة في أصول التفسير يخطر في ذهنه ما ورد في كتب أصول التفسير، هي مختلفة تماما في باب آخر تماما، وهو القواعد الكلية العامة التي تبين لك المنهج في التعامل مع القرآن. هذا ما أراد، هو الذي أراده أن يبين منهج التعامل مع القرآن. فأول قاعدة ذكرها قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. قال: لأن قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، ثم ذكر جملة أدلة على هذه القاعدة وتابع على هذا العنوان. واضح معنا؟ إذا علمت هذا إذا لابد من معرفة بيان النبي عليه الصلاة والسلام. سيخرج من يقول طيب لو قرأنا كل كتب التفسير بالمأثور من أولها إلى آخرها لا نجد إلا آيات قليلة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لو قرأ الإنسان كتاب التفسير من أوله إلى آخره لن يجد تفسيرا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في مواضع قليلة، أنه فسر هذه الآية بكذا وفسر هذه الآية بكذا كمثل تفسيره إن الشرك لظلم عظيم، فسر به أي آية لما يعني تعب الصحابة أو يعني سبحان الله نزل الهم في قلوبهم عندما سمعوا قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فقالوا يا رسول الله أين لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه؟ فقال ليس هو ذا، وإنما ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. فهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم المباشر، ولكن سبق التنبيه ألا إلى أن بيان النبي عليه الصلاة والسلام أعم من هذا بكثير، فهو بيان مباشر كمثل هذا، وهو بيان بالفعل والسيرة والحكم والقضاء والتعامل كله بيان للقرآن. من الذي تلقى هذا البيان؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أعلم الناس ببيان القرآن، ثم من جاء بعدهم وهم السلف. عندما نطلق كلمة السلف أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من جاء بعدهم من التابعين، فهذه القرون المعظمة التي هي مرجع لسلام الفهم وحكم أو حكم على صحة الفهم وخطئه، فلا بد أن نرجع إليها. فإذا رأينا عند هؤلاء اختلافا في تفسير الآية، هذا موجود بكثرة، وجدنا عندهم في تفسير الآية أكثر من قول. نعم سيأتيك في آيات كثيرة قولا لابن عباس خالفه في ذلك ابن مسعود، وستجد كلاما لعلي بن أبي طالب ذكر ابن عمر خلاف ذلك، وسترى كلاما لأبي هريرة خالفه في ذلك فلان من الصحابة، وستجد مثل هذا في التابعين بشكل أبس حتى. فستجد أقوالا في الآيات يتوهم المتسرع من طلبة العلم أنها مختلفة متعارضة. فشيخ الإسلام القاعدة الثانية اللي بعد القاعدة الأولى يقول الخلاف بين السلف في التفسير قليل، الخلاف بين السلف في التفسير قليل، ثم يقول وغالب ما يصح عنهم من الخلاف في التفسير يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، وذلك صنفا. ونصف القواعد بعد ذلك عن بين الصنف، يقول غالب ما يصح من الخلاف بين السلف في التفسير إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف فقط. ما هو اختلاف التنوع يا أخي؟ اختلاف التنوع إما أن اللفظ يحتمل معنيين، لفظ يحتمل معنيين، فأخذ أحد المفسرين بمعنى وأخذ الآخر بالمعنى الثاني ويكون اللفظ يحتمل معنيه، وهذا ليس اختلاف ولا تعارض، صحيح؟ وإما أن المفسر عبر بأسلوب عن معنى واحد وعبر غيره عن نفس المعنى الأسلوب الآخر، يعني اختلاف إيش؟ في التعبير، اختلاف التعبير في الأسلوب، ولكن المعنى واحد. لو جاءك قائل يقول من ربك؟ قلت هو الله الخالق البارئ المصور، جواب صحيح؟ طيب لو أجاب آخر فقال هو الرب الرحمن الرحيم، كمان صحيح؟ اختلف، لكن ما اختلف؟ اختلفوا في ماذا؟ في الوصف، في التعبير، ولكن المراد واحد والكلام يرجع إلى ذات واحد. هذا نوع يكسر منه في التفسير، يكسر منه في التفسير. لكن المتسرع ما الذي يظنه؟ اختلاف. النوع الثاني لا يختلف المعنى، يختلف المعنى، ولكنه إما أن يكون اللفظ يحتمل معنيين أو أكثر، بل إن بعض آيات القرآن تفسر بعشرات الأقوال. وأذكر أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كلمة الصمد في قول الله تعالى قل والله أحد الله الصمد أكثر من 20 قولا للسلف في معنى الصمد، ثم قال والآية تجمع الأقوال كلها. وهذا كلام أهل المدققين من العلماء أنه لا يضرب الأقوال ببعضها، وإنما يحاول ماذا؟ أن يؤلف بينها من أول قواعد، بل لعلها أول قاعدة انتفعت بها وسمعتها من شيخنا أبي عبد الرحمن الشيخ طوال حفظه الله تعالى في التفسير قبل 30 سنة. أول قاعدة على ما أذكر قال: خلاف الأئمة في التفسير مثله كمثل بيت منزل أتينا بأربعة ووقف كل واحد في جهة وقلنا له صف لنا البيت. ما الذي سيأتيك؟ ستأتيك أوصاف مختلفة، لأن الذي وصف البيت من أمامه صحيح؟ سيختلف وصف عن الذي وصف من الخلف، وغير اللي وصف من اليمين وغير اللي وصف من اليسار. فإذا قلت لهم أخطأت فألمه البيت، سيقول لك لا والله، والله لو وصفت البيت، لكن كل واحد أخذ جهة صحيح؟ فهذا وصفه صحيح وهذا وصف صحيح وإن اختلفت الأوصاف. إذا أردت أن تجمع الأوصاف، أن تأخذ وصفا كاملا، ماذا تفعل؟ اجمعها. وذلك المهندسون اليوم ايش يساوي حتى يهندس لك البيت ويرسم، يعطيك رسم الأمام رسم الخلف رسم، يعطيك صحيح أفقية واحدة عمودية حتى يعطيك. هكذا تتعامل مع القرآن، كل قول للسلف يزيدك فهما للآية. إذا ضربت الأقوال لبعضها ستقع في مشكلة، ستحرم بعض الفهم، ستحرم بعض الفهم. ليش؟ لأنك أولا مشيت على منهج غير صحيح، وثانيا فرطت في أقوال، حرمت من خيرها، حرمت من خيرها. إن أولئك الأخيار كان الواحد منهم أهون عليه أن يخر من السماء مليون مرة، لا أن وأن يعني ولا يتكلم في كتاب الله بكلمة بدون علم. ما هو مثلنا ما شاء الله الكلام، لا والله، لا والله. كان الواحد منهم لو قتل 100 مرة على أن يتكلم في القرآن بغير علم لا يقول، وهو يعلم أن أعظم اسم عند الله القول على الله بغير علم، بغير علم. فهذا الإنسان للفهم المنهج الأحوال في هذا، أنك إذا رأيت اتفاق الأئمة في معنى آية الحمد لله ارتاح خلص، هذا هو المعنى، لا انسى، هذا هو الاتفاق على معنى الآية، إن هذا هو الصحيح. إذا اختلف السلف في تفسير آية ماذا تفعل؟ رقم واحد، ضع مالك قاعدة، هم لم يختلفوا، لم يختلف، أنا فهمت، شتان بين الأمرين. يعني لما أنت تبدأ البحث على أنهم اختلفوا وتريد أن ترجح بين الأقوال ستحرم كثيرا من الخير، لأنك أنت وضعت أمامك أنهم مختلفين وأنك حترجح قول على قول. لكن لو وضعت من البداية أنهم لم يختلفوا وإنك ستحاول أن تجمع بين الأقوال لتأخذ الفائدة من كل الأقوال ستوفق لكثير من الفهم. واجتهد الآن، اجمع بين هذا وبين هذا، وهذا معقول مع هذا، ممكن مع هذا، ما يتعارض مع هذا، إن وفقت لهذا فاحمد الله الحمد لله. طيب وصلت أنه ما عم استطيع أجب جمع بين هذا القول وهذا القول، ماذا تفعل؟ اتهم طبعا، لأنه أيهم أفضل؟ إنك تقول ابن عمر ما فهم وابن عباس أخطأ، ولا تقول أنا ما فهمت مرادهم؟ أيهم أسلم؟ خذ ما فهمت وتمسك بما تبين لك، واترك ما لم تفهم على حدة على معيدة، واجعله مسألة للبحث، وقل لم أفهم الآن مراده، لم أفهم الآن مراده، وربي فهمني. لشو لازم نفهم كل شيء فوري؟ لعلك تفهمها بعد شهر، لعلك تفهم مراده بعد سنين، وما أدراك ممكن مسألة ما خطرت على ذلك يوم من الأيام تفتح لك باب فهم تفهم منه أمر قد مر قبل سنين عليه. هكذا العلم، هكذا العلم، واضح إخواننا؟ فإذا رأيت من يطعن بهؤلاء الأخيار ويحقر من أقوالهم ويردها أو يرد بعضها ويقدم فهمه عليها ويأتي بما لم يأتي به غيره، ماذا تفعل؟ فاعلم أنه ضال مضل، شيطان مريض، دجال من الدجاجلة، وإن لبس كلامه بمئة آية وألف حديث. الدجال يلبس لأنه خالف المنهج الحق في التعامل مع القرآن. الله عز وجل ما أمرنا أن نتبع فهم أحد إلا فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء واحد شكك فيه وشكك في أقواله وطعن فيها وحقر من شأنها، ماذا يفعل؟ على أي منهج يمشي هذا؟ وأي هدى يمشي عليه؟ ونحن في زمن الله أكبر، في الأزمنة السابقة كان يخرج دجالون كثر، لكن الدجال تأثيره على من؟ على من هم حوله. واحد في بلد للأسف في أهل البلد. اليوم للأسف لما انتشرت وسائل التواصل والإعلام يخرج لك دجال في أقصى الأرض، يسمعه كل من في الدنيا، صحيح؟ وينشر كلامه ويتأثر به من تأثر. ولقد سمعت من هذا العجب من أسهل منه، والله لقد سمعت لكثر في التفسير في القرآن، وإذا سمعته تنظر يا أخي يستحضر الأيام، يأتي بالأخبار، يأتي بالأمور، يزن لك، يعني يلبس عليك تلبيسا عجيبا، ثم بكل بساطة يأتيك بقول يقول وهذا القول لم يقل به أحد من السلف. ولهذا قال شيخ الإسلام حتى في قواعده، يقول يعني بمعنى كلامه أن كل قول يخالف أو يعارض ما جاء عن الصحابة والتابعين في التفسير فهو خطأ، بل صاحبه مبتدع وإن كان مغفورا له خطأ. إن كان مجتهدا، قد يكون مجتهدا يغفر له خطأ، ولكن هذا خطأ باطل لا يجوز الخطأ، لأنه لكن تنبهوا إخوان مسألة دقيقة جدا. يأتي الواحد يقول طيب هذه أقوال لابن تيمية ما حد قالها قبله، وهذا ابن القيم يأتي بفوائد من التفسير لم يذكرها من قبله، ماذا نفعل بها؟ نقول الكلام الذي يأتي عندك تعارض وعدم تعارض. نحن كل الكلام في ماذا؟ في من أتى بقول رد وخالف فيه أقوال السلف. أما أن يأتي بقول زائد، بقول فيه فائدة بلاغية، فيه فائدة فقهية، فيه لطائف تفسيرية، هذا ليس تعارضا وليس مخالفة، لأن المخالفة كما نعلم في مخالفة يسموها مخالفة تعارض وتضاد، وفيها مخالفة إيش؟ ما لا مخالفة، زيادة بيان، ما في مشكلة، هذه ما عندنا مشكلة. واضح إخواننا؟ نعم. أحببت أن أنبه على هذا لأنها مسألة مهمة جدا في التعامل مع القرآن. واحذر أشد الحذر، مهما بلغ بك العلم، مهما وصلت إليه من العلم، أن تقول لقول قاله بعض الصحابة في تفسير القرآن خاصة، في تفسير القرآن هذا قول ضعيف أو هذا قول باطل، ليس لأنهم معصومون، والله إنهم ليسوا بمعصومين وهم يخطئون، ولكن من الذي يحكم عليهم؟ ليس أحد. صحيح؟ ليس بحق. وحتى لو تبين لك الخطأ، لو تبين لك خطأ، ضع عندك احتمال أنه ما هو مخطئ، أنت لم تفهم هذا الفهم، ومن عاجز ومن بديع الأدب أن تتأدب معه، والأدب سينفعك كثيرا مع هؤلاء. واضح معنا؟ من الأمثلة مر معي في كتب التفسير في قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قال ابن مسعود وعلي بن أبي طالب، لما تذكر ابن مسعود وعلي بن أبي طالب في التفسير يعني أتيت بأكبر جبلين من الصحابة في فهم القرآن، فإن ابن مسعود هو رأس الصحابة في فهم القرآن. الرأس بلا منازع، الرأس بلا منازع، الذي تلقى أكثر القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وكان يقول وصدق في قوله: لو أعلم على وجه الأرض أحدا أعلم بكتاب الله مني لأدري. لو بآية يقول: ما أعلم أحد وجل أعلم بكتاب الله مني، ما من آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. جبل إمام كان يرجع إليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في فهمه وضبطه كما هو معلوم عنه، صحيح؟ وأما علي بن أبي طالب فهو من بيت النبوة، وبيت النبوة خصوا بفهم القرآن لأنه فيهم طرف نبوة، وطرف النبوة هذا مهم جدا، فكان أفهم الناس في فهم القرآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تفاجأ الناس من علي وكلامه، ماذا قالوا له؟ جاءوا إليه وقالوا: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ ليش يسألوا علي هذا السؤال؟ لأنهم سمعوا منه أقوال ما سمعوها من غيره، سمعوا منه معاني في القرآن لم يسمعوها من غيره، فقالوا: من أين تأتي بهذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاكم شيء أنتم أهل البيت خاص بكم؟ ولا من وين جبتها؟ فقال: لا، والذي خلق الحرب والنار، ما خصنا بشيء، الوحي للجميع. وبين من أين أتى به؟ من أين؟ قال: إلا فهما أعطاه الله عبدا في كتاب الله. هذا الفهم يخص الله به من يشاء، وأخص الناس بهذا الفهم هم أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، اللي خرج منهم بعد ذلك من عباس. فزاد عن أنه من بيت النبوة أن دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين وأن يعلمه التأويل، فبرز فبرز، لكن بعد ابن مسعود، بعد ابن مسعود. ليش بعد ابن مسعود؟ في زمن ابن مسعود، في زمن ابن مسعود ما كان في عالم ابن مسعود، بعد موت ابن مسعود تميز ابن عباس. في زمن ابن مسعود ابن عباس ما زال صغيرا، كان ما زال صغيرا، صحيح؟ وعاش بعد ابن مسعود 36 سنة. كم سيأخذ من العلم 36 سنة؟ هنا كان التميز لابن عباس. فيأتيك تفسير لابن مسعود ولعلي بن أبي طالب: والعاديات ضبحا قالوا إبل الحجاج. المراد بها أقسم الله بإبل الحجاج، فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وهي تنزل من عرفة إلى، قال: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. جمع هو مزدلفة، وهو من أسماء مزدلفة، هذا تفسيره، صحيح؟ جيد. جاء لابن عباس أنها خير المجاهدين في سبيل الله، أنها قسم بخير المجاهدين في سبيل الله. وورد في بعض أن ابن عباس رجع إلى قولهما، لكن قول ابن عباس وقول ابن مسعود قرأت لبعض الفضلاء ممن يشتغل بالتفسير ضعف قول ابن مسعود وعلي، ضعف، وقولهما ضعيف، والصحيح قول ابن عباس، لأن الإبل لا يقال في لغة العرب توري، فالموريات قدحة، إنه مائها حافر يوري النار. قالوا هذا الإبل لها خبز، والإبل لما تنقض ما بتشعل نار أحدها، بخلاف حوافر الخيل. لا إله إلا الله. هو يضاعف قول ابن مسعود وعلي بأن لغة العرب على خلافه. من يفهم لغة العرب إن لم يفهم هذا؟ صحيح. إذا ابن مسعود ما فهم ما فهم مراد لغة العرب، وعلي بن أبي طالب لم يفهم مراد لغة العرب، نحن سنفهم مراد لغة العرب. أيعقل أن يقال قول ضعيف أن اللغة تخالفه؟ هذا تسرع، تسرع. لكن لو نظر هذا المتسرع وهو من الفضلاء كما قلت، وتدبر على المنهج الذي ذكرناه، لوجد أن القولين متلازمان، وأنه لا فرق بينهما أبدا. لا يمكن. ليش؟ لأنه هذا جهاد وهذا جهاد، هذا جهاد وهذا جهاد، والقسم هو بالأمر كله، بالجهاد في سبيل الله، وتفصيل هذا لكن أضرب مثل هذه الأمثلة لأجل ماذا؟ لننظر إلى المنهج في التعامل مع القرآن. واضح إخواننا؟ فمقتضى الإيمان بالكتاب أن لا تؤمن به جملة وتسكت. طيب وإذا حرف القرآن ماذا تفعل؟ أن تحرف أنت كتاب الله، الله أكبر، أن تحرف المراد بكتاب الله، تكون مؤمنا بالكتاب. والله أنا مصدق أن القرآن كلام الله، ألم يصدق بأن القرآن كلام الله الجهمية؟ ألم يصدق بذلك المعتزلة؟ ألم يصدق بذلك الخوارج؟ كلهم ما صدقوا أنه كلام الله، ما حد كذب ولا حد قال أن القرآن ليس بكلام الله عز وجل، صحيح؟ ولكن ماذا فعلوا؟ حرفوا. إلا الفئة الضالة، تلك التي كذبت بأن القرآن كلام الله واتهمته بالنقص، فتغيرت في فئة الأمة كلها الروافض. لا أبدا، يعظمون القرآن، يعظمون القرآن، بل إن كبار أئمة المعتزلة هم الذين تكلموا في بلاغة القرآن وأعجاز القرآن وكذا، ولكن أول مرة وحرفوا معانيه لتتوافق مع بدعهم، لتتوافق مع بدعهم، هذا هو الانحراف. لا، هم لم يقولوا، هم فقط كلام الله مخلوق، لكن لم يقولوا ليس بكلام الله، لكن نظروا إلى أنه مخلوق ويذكرون لمسألة ثانية. واضح يا إخواننا؟ فهذا هو المنهج الذي نرجو أن يثبتنا الله تعالى عليه حتى نفهم الفهم الصحيح. إيمان بالملائكة جند الله في خلقه المتصرفون، ولذلك أن دعوتنا اختلف كل فكرة في سورة النجم. من جميع ما قرأت لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما ذكر حديث أنس في هذه المسألة، ثم دل الجبار تبارك وتعالى، يقول أكثر المفسرين على أنه جبريل، فكيف جمع؟ قال الآية في جبريل والحديث في رب العزة. ليش عم تعارضها؟ وأين التعارض في الأمرين؟ يعني هل يتعارض؟ هل هناك تعارض بأن يكون جبريل دنا فتدلى فكان من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتدلى الجبار جل وعلا فيكون من نبي قاب قوسين أو أدنى؟ هل هناك تعارض؟ ما في تعارض. إذا ما في تعارض ليش حتى نضرب الآيات بعضها؟ والإخوان بصامة التعامل مع النصوص، أنت لما تأخذ رأس على ما هو عليه ترتاح جدا، ما في داعي تعرض نفسك في الترجيح، مثل ما وقع في الترجيح، هل رأى محمد ربه أم لا يوم المعرض؟ هل رأى ربه أم لا؟ وكتبت كتب في هذه المسألة، صحيح؟ والمسألة بسيطة جدا، هما رؤيتان، رؤيا قلب ورؤيا عين، صحيح؟ رؤيا قلب ورؤيا عين، القلب يرى والعين ترى، رأى ربه بقلبه ورأى جبريل بعينيه، اللي هو آية من آيات الله الكبرى. والآيات جاءت في الأمرين، والسورة جاءت لتذكر الآيات، انتهت المسألة كلها ببساطة بدقائق خاصة، ما في داعي نعذب أنفسنا أكثر من هذا، نرتاح جدا ونستغني عن كثير من الجدل في القرآن والتفسير، ونأخذ ما نحتاج إليه. واضح إخواننا؟ الإيمان بالله عز وجل أصل الإيمان للأسف. وصل الحال بنا إلى أن دراسة الإيمان بالله عز وجل أصبحت علم كلام وجدل لا علم هدى وإيمان. وأصل العلم هو العلم بالله، بل كل العلم مداره على العلم بالله. والعلم الذي لا يرشدك إلى الله ليس بعلم، ليس بعلم نافع. العلم النافع هو الذي يعرفك بربك وبآيات ربك وبأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه وأحكامه وأوامره ونواهيه، هذا هو العلم كله. أتجد في القرآن سورة لا تركز على هذه الأركان؟ بل لا تكاد تمر بآية في القرآن إلا وهي تزيدك علما بربك جل وعلا. صحيح؟ إيش صار فينا؟ إن الله سميع بصير. طيب كم نسمعها مرة في القرآن هذا؟ صار الكلام يسمع بالأذن ولا بيسمع بدون أذن؟ ويرى بعين وحدقة ولا يرى بغير عين ولا حدقة؟ يعني هذا المشكلة يعني عندنا، يعني الله عز وجل قال سميع بصير لأجل هذا للأسف. لو علمنا أو لو استحضرت قلوبنا علم الله وسمعه وبصره بنا، شو الأثر؟ يعني لما يقول لك ربك أنا أسمع وأرى، لو كان هذا دائما موجود في القلب يستحضره العبد هل يعصي ربه؟ والله ما منا أحد إلا ويعصي الله، لكن لو علم أن أحدا يراقبه من يعصي ربه؟ لو علم أن أخا له ينظر إليه هل يعصي الإنسان ربه؟ يستحي، صحيح؟ أو يخاف، إما حياة وإما خوف. إذا كانت قلوبنا تستحي وتخاف من نظر البشر إليها، لو استحضرت قلوبنا في كل معصية عند كل معصية أين الله يرى؟ استحضر أنه أنا الآن عمل معصية الله عليك، الله غير كيف يعصي ربه؟ إذا علم أن الله يسمع كل كلمة يتكلم بها ألا يراقب لسانه قبل أن يتكلم؟ هذا المراد، هذا الذي يريده الله منا. وامشي على هذا في أسماء الله عز وجل وصفاته كل حتى تزداد معرفة بربك سبحانه وتعالى. وأثر اختلفوا في الاستواء، صحيح؟ أمة تقاتلت وتنازعت قرون طويلة، استوى ولا ما استوى، واستوى وكيف استوى وليش استوى وعلى إيش استوى وما أدري إيش ومعاني استوى وأفراد استوى وطلعت وراحت وبالآخر. طيب يا أخي الله يعني شو أنا مسكين، أنا واحد ما لي علاقة بهذه الأمور، جيك إنسان بسيط جدا يقول والله ما أفهم هذا قلب، صحيح؟ هذه الآيات إذا ذكرها الله 7 مرات في القرآن أنه استوى على العرش، صحيح؟ إيش تسوي في هذا؟ يعني أنا إيش أستفيد منها؟ أيعقل أن الله أخبرنا بها بدون فائدة منها؟ ألا يريد منا عبادة وإيمانا من ورائها؟ إيش بنساوي؟ لك أخي إيش تساوي على هذا المطلوب؟ لو فكرت بالقراءة على الطريقة نقول لا، نعم استوى. إيش استوى؟ أخبرك بأنه رحمن على العرش استوى، صحيح؟ ممتاز. إذا فكر عرش ورحمن واستوى، لا تبغى عرش ورحمن واستوى. ما هو العرش؟ سرير الملك. ما من ملك إلا وله عرش، ملك وله عرش فهو ملك، فكمال الملك أن يكون للملك العرش. ولما عظم ملك ربنا جل وعلا كان عرشه قد وسع السماء مواكبه، كل السماء والأرض كلها ليست بشيء أمامه عرش ربنا سبحانه وتعالى، صحيح؟ ممتاز. واستوى على عرشه، يعني هذا كمال ملكه حتى تستشعر عظمة ملك الرب سبحانه وتعالى. ولكن انظر، استوى بصفة الرحمن لتفهم أن ملك الله قائم على الرحمة. ملك الله اللي عبر عنه الاستواء على العرش مرتبط بأي صفة من صفات الله؟ ولولا هذه الصفة لما ترك الله على وجه الأرض من أحد. لو عاملنا الله بغير صفة الرحمة كملك جبار منتقم، لو عاقبنا بكل ما نفعل لما ترك على وجه الأرض من دابة، صحيح؟ ولكن رحمته غلبت غضبه وسبقت غضبه، ولهذا قال لنا منبها أيضا. نحن قلنا ماذا جيب آية الله، قال في سورة الفرقان: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. أسأل به خبيرا؟ لا، حال تخلف دخل الدخول الرحمن، فاسأل به خبيرا. ثم استوى على العرش الرحمن، فاسأل به خبيرا. طيب دخلنا حتى تنتبه إلى أن استواء العرش الرحمن معه مباشر، إياك أن تغفل. استوى على الرحمن، انتبه. واضح؟ في آخر سورة النبأ ماذا قال الله عز وجل؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، انتبه. هو رب، لكن رب هنا أصل ملكه قائم على رحمة، هي التي أبقت علينا، هي التي هدانا بها. لما يفهم الإنسان هذا كم يزداد حبا لربه، كم يزداد القلب تعلقا بالله عندما يرى أن صفة الرحمة هي التي ارتبطت به أكثر من غيرها. صحيح؟ امشي خذ أمس كل القرآن هكذا، لو تعاملنا مع القرآن بهذه الطريقة لتغير قلوبنا، تغير إيماننا تماما، وازدادت معرفتنا بربنا جل وعلا. من أمثلة عجائب أسماء في القرآن آخر سورة المائدة، لما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه يسأل المسيح عليه السلام عما فعله القوم، ماذا قال له؟ أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربه وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك. يستاهلوا لو يستاهلوا؟ بعد كل هذا هم أشركوا، فإن عذبتهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنت وياهم مش حسابي عليك، أنت خلصهم عبادك، كفروا بك عذبهم، مش على الموضوع أصلا. وإن تغفر لهم فإنك إنك أنت العزيز الحكيم، ما في غيرها من القرآن، مغفرة بشي معها عزة وحكمة، كل القرآن ذكر الله المغفرة بشي معها مباشرة إيه؟ غفور رحيم. فالواحد يفهم أو يظن وإن تغفر له فإنك أنت الغفور، لا هنا ما بينفع غفور رحيم، هنا إيش؟ عزيز حكيم. لماذا؟ هو ما يسأل لهم الرحمة، هو عم يستغفر له، هو يقول هنا الله أكبر، يقول يا رب هؤلاء من يستحقوا العفو، فإن عذبتهم فهذا حقك وأنت ربهم، فإذا غفرت لهم مع أنهم استحقوا العذاب وكفروا وأشركوا، إذا غفرت لهم فأنت لم تغفر لهم لأنك لا تقدر على تعذيبهم. لأنه كثير من الملوك واحد بيعمل جريمة معه بيعفو عنه، ليش؟ من قادرين عليه، صحيح؟ لأنه عنده واسطة، أو لأنه ما يستطيعون يعذبون، فيقولوا عفونا عنه، بعفو عنه ضعاف، فنزه ربه عن الضعف، يعني إن غفرت لهم فإنك لم تغفر لهم لضعف فيك، فأنت العزيز قادر. طيب ليش يغفر لهم لك؟ قال شو عرفت؟ أنت حكيم، أنت فعلت مقتضى الحكمة، هل يلزم أن يعرف الإيمان؟ لا. يعني لو عذب الله المشرك، لو غفر الله للمشركين، لو عذبهم بسالوا، نعم، طيب لو غفر لهم وش اللي على أحد؟ صحيح؟ غفر لهم لأنه ما يستطيع عذبهم؟ لا، وإنما يغفر لهم إن غفر لهم لحكمة يعرفها الله عز وجل. فإنك أنت العزيز الحكيم. شفت المعرفة بالله عز وجل جعلت المسيح عليه السلام أن يقول لربه جل وعلا فإنك أنت العزيز الحكيم. ولهذا لما سمع الأعرابي مرة قارئا يقرأ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، قال له ما هذا الكلام؟ كلام الله، قال له ما ينبغي أن يكون هذا من كلام الله، ما بيصير يكون كلام الله ما بينفع. فراجع زهر والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، قالوا نعم، عز فحكم فقط، ولو غفر ورحم لما قطع، ما فيش عمراء. شوف أهمية اللغة في فهم القرآن، أهمية العربية في فهم القرآن. وهذا يدلنا على أن أسماء الله تعالى لها معنى تدل عليها. فمن قال بأن الأسماء لا معنى لها أو أن معانيها لا يفهمه أحد، كيف يفهم هذا؟ واحد حط أمامه قاعدة بأن أسماء الله عز وجل أسماء عالم، يعني عليم وحكيم، مثل ما بتسمي فلان كريم وجميل هو قبيح وبخيل، بس اسم عالم، يعني اسم عليه. فقالوا أسماء الله مجرد أسماء، ما في فرق كثيرة تدعي هذا. متى سيفهم القرآن هذا؟ ممكن يفهم القرآن؟ مستحيل. ولذلك كل فئة انحرفت عن فهم السلف للقرآن ستحرم من الخير بقدر انحرافها. فالخوارج انحرفوا عن فهم السلف في فهم القرآن. أول فرقة كانت بارك الأمة، أي فرقة؟ الخوارج. اليوم الناس يظنون بأن الخوارج هي فقط هم الذين يخرجون عن الأئمة. أصل الخوارج هم الذين خرجوا عن فهم الأمة، هذا هو الخروج، الخروج عن فهم الأمة الصحيح للوحي. فنظروا إلى أفهامهم وأعرضوا عن فهم الصحابة، الصحابة موجودون، ما بدهم فهم الصحابة، يفهموا القرآن على مزاجه، فانحرفوا. وكل فرقة بعدهم أخذ جزءا من هذا الانحراف. كلهم اشتركوا في ماذا؟ أنهم اعتمدوا على أفهامهم لا على أفهام السلف في فهم القرآن. فالحذر يا أخواننا، إياك أن تعظم فهمك وترد فهم السلف، إياك أن تظن لحظة أنك ستفهم أفضل منهم. ولقد قرأت كلاما من أكثر من 20 سنة تزلي له بدني إزالة، والله يا أخوان الله أكبر، قرأت لبعض الأخيار، نسأل الله أن يغفر لنا ولها، فلقد أقضى إلى ما عمل ويرحمنا ويرحمه إن شاء الله. يتكلم في قول الله جل وعلا وترى الجبال تحسبها جاملة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يصنعون. فقال الآية اللي قبلها ما هي؟ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يصنع. من جاء بالحسنة، الكلام كله عن ايش؟ يوم القيامة. ماذا قال الرجل؟ قال وضع الله هذه الآية بين آيتين من آيات يوم القيامة. وضعها بين آيتين من آيات يوم القيامة. إن الله خبير بما تفعلون. قال وضع الله هذه الآية بين آيتين من آيات يوم القيامة ليفهم الصحابة أنها في يوم القيامة، لأن عقولهم لم تكن قادرة على فهم أنها في الدنيا، ونحن فهمنا اليوم أنها في الدنيا. الإيمان بكتاب الله عز وجل يلزمنا أحبتي في الله إن كان إيمانا صحيحا صادقا ألا نرد شيئا من الوحي وصل إلينا. يجب أن نخضع له، يجب أن نسلم له، يجب أن نصدق به. مهما جاءتك من الشبهات، مهما جاءتك من التلبيسات، مهما جاءتك من الاعتراضات، فيجب أن يكون منهجك في هذا: قال الله فصدق الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم فصدق رسوله. بهذا كان أبو بكر الصديق صديقا، إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فقد صدق. فنحن مهمتنا أن نسأل هل ثبت هذا أم لم يثبت. إذا كان من في القرآن فقد ثبت، إن كان في السنة نحتاج إلى أن نتأكد من ثبوته. طيب، المرحلة الثانية: إن ثبت في الكتاب والسنة فيجب أن نجهد العقل ليفهم الفهم الصحيح على المنهج الصحيح. واضح إخواننا؟ فإذا جاءنا النص من وحي الله عز وجل في كتابه وسنته فليكن المنهج إذن: إن كان قال فقد صدق. إياك أن تفكر لحظة بأن ترد شيئا من نصوص الكتاب والسنة، أو أن ترد ما دلت عليه من المعاني، أن ترد ما دلت عليه من المعاني. لأن أهل الانحراف والزيغ منهم من كذب ببعض الكتاب، ومنهم من حرف بعض الكتاب، وأهل الحق نسأل الله أن يجعلنا منهم هم الذين إذا جاءهم من الله الأمر ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون؟ اسمعوا قول الله. قال: فلا وربك، فلا وربك، يقسم قسما معظما بنفسه وذاته جل وعلا. وأضافه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا على أي شيء يقسم؟ قال: لا يؤمنون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا لم تجتمع هذه الثلاثة فوالله ثم والله ثم والله لسنا من المؤمنين، لأن الله أقسم أننا لن نكون من المؤمنين. الأمر الأول: حتى ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر، حتى يحكموك في كل شيء فيما شجر بينهم في كل مسألة. الثانية: حتى يطمئن القلب إلى أن ما جاء به الوحي هو الحق. يعني ما بيكفي تسأل ماذا في القرآن والسنة، تسأل أولا. فإذا علمت ماذا في القرآن والسنة وجب عليك أن يطمئن القلب، ثم لا يكون في أنفسه حرج، ما يكون في حرج، ما يكون في اعتراض، ما يكون في تردد، ما يكون في ضيق. ليش؟ لأن ما جاء به الوحي هو الخير كله، هو المصلح، هو الحق لا شك فيه. على إيش أنت من عاجبك يعني؟ صحيح؟ يطمئن القلب. الثالثة: قال يسلم تسليما، يستسلم وينفذ ويلتزم بوحي الله. إذن أولا تحكيم، ثانيا قبول قلب، ثالثا استسلام بالجوارح أي اعتراض لن يكون من أهل الإيمان. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، إن كان قال فقد صدق. هذا هو المنهج. واضح إخواننا؟ أعظم من فتن الدجال الذي يفتن به بها عباد الله، الدجال أعظم فتنة كما مر معنا صحيح تمر على وجه هذه الأرض. مما يفعله الدجال بالناس ماذا يفعل؟ قال: يأتي في زمن مجاعة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قبل الدجال بثلاث سنوات، مو أول سنة: يأمر الله السماء فتمسك ثلث مائها، والأرض فتمسك ثلث طعامها، ثم تأتي السنة الثانية فيأمرها فتمسك الثلث الثاني، والأرض كذلك. السنة الثالثة: فما عاد في لا مطر ولا نبات، جدب وقحط. فيخرج الدجال ومعه الخيرات، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت. أي فتنة هذه؟ كم واحد حيتحمل؟ صحيح؟ الناس يلا أتباع الدجال، البعض يعترض يقول ايش معترض؟ تعال ها قتلنا فلان قم فيحيي. بعد هذا هو الرب، الشحنة بيحيي إلا الله عز وجل. فتنة. نحن نعلم بأن الذي يميت ويحيي من؟ إنما هو الله. وهذا رجل يضرب واحد بالسيف يقطع قطعتين ثم يقول له قم فيقوم، يعني هو، ويقول للسماء أمطري فتمطر والأرض أنبت فتنبت. من يفعل هذا إلا الله؟ ما يفعله إلا الله. إذا هذا هو الله عز وجل، فيصدقه من يصدق. النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قال انتبه، هو الآن لبس عليك، هو دجال، وطريقة تلبيس الدجاج له أنه يخليك تشوفه بعين واحدة، مشان هيك هو أصلا دجال له عين واحدة، وعين واحدة ما هي سليمة حتى، دجال عجيب. وأنت الله جعل لك عينين لترى من جهتين، لو نظرت من وجه واحد لن ترى الأمر على حقيقته، لابد تشوف من جميع الوجوه. فأنت رأيت عمله يمطر السماء وينبت الأرض ويقتل واحد ويحييه، فقال صلى الله عليه وسلم عم يقول لك إيش؟ شوفوا من العين الثانية، قال اعلم أن ربك ليس بأعور. طيب نشوف لو كان هذا رب يحيي ويميت كان صلح عينه، صحيح؟ واحد أعور شوفوا عينه ما عم يقدر يغير عينه، أي رب هذا؟ عطالة مباشرة. هو الناس أشكل عليهم السحر اللي يأتي الله يعطيه، فتنة، هذه فتنة للناس. طيب كيف يفعل؟ الله يعطيه حتى يمتحن قلوب الناس، والله من سنته أنه قد يمتحن العباد بأمور كثيرة جدا، فإن صبروا وصدقوا مع الله كشفت الأمة، وإلا وقعوا في المصيبة. لكن دائما في معهم إيش؟ علامة. هنا اتبع الوحي، يأتي معه ماء ونار، معه ماء ومعه نار، صحيح؟
نعم.
جيد. والناس عطشانين، وين يروح؟ على الماء، طبيعي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ماءه نار وإن ناره ماء. إن بالعكس، الماء اللي معه نار والنار اللي معه ماء. قال فأت النار التي معه، بدك تشرب فأت النار التي معه، وغمض عينيه شايف نار، شايف نار، قال غمض عينيه مشان ما تتأثر يعني، وادخل فإنها ماء حار. لكن لو دخل الماء احترق. من الذي سيفعل هذا؟ اللي عنده شك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا؟
أبدا.
لا، الذي اتبع عينيه ماذا سيفعل؟ هنا يا أخوانا الامتحان، الامتحان بين الوحي وما ترى، بين الوحي وما تسمع، بين الوحي وما تفهم، بين الوحي وما تشعر به. إن قدمت أي شيء على الوحي ستنحرف. قدم الوحي ولو رأيت خلافه، قدم الوحي ولو أي شيء خلاف الوحي. كنت أقول لإخواننا إذا بدك تكون فعلا الله يثبتك أمام الفتن، كن مع الوحي. لو جاءك الوصف فقال لا تنام البحر عذب، جاء الحديث يقول لك ماء البحر عذب، لازم تصدق انه ايش؟
انه عذب،
انه عذب. بيجيك واحد يقول لك طيب تعال امشي، هذا اشرب، اشرب في مالح، صحيح؟ قالوا مالح؟
نعم.
شو لازم اقول؟ عذب. يا اخي عم نشربه مالح؟ قولوا نعم انا شربته مالح بس هو عذب. بتهم مين؟ نعم بتهم لساني، قول لساني عم يذوق مالح بس الله بيقول عذب، لازم صدق مين؟ الوحي. ما بيعنيني شو عم يذوق ولا بيعنيني شو عم يشوف ولا عم يسمع. لما نصير في هذا المستوى مع الوحي، قال الله فصدق الله، قال رسول الله فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في عندنا شك يقين، شوف الخيرات كيف تأتيك. خلاص انا تسلمت لوحي الله عز وجل في كل امر.
هكذا نتعامل مع الكتاب، هذا هو منهج التعامل مع الوحي، كيف نأخذه، كيف نفهمه، كيف نتمسك به أحبتي في الله. باقي مسألة أنبه عليها، تكلمنا عن الإيمان بالله وأسمائه، تكلمنا عن بعض الأمور. مسألة مهمة جدا جدا ما يتعلق بقضاء الله وقدره، أكثر الناس عندهم شك في هذا الأمر، أكثر الناس عندهم خلل في قضاء الله وقدره. إحنا نؤمن، سؤال كان الإيمان، الإيمان بالله والإيمان بالقدر، طيب كل حاضر صحيح، كيف نتعامل مع القدر؟ أكثر الناس عندهم اعتقاد، في قلوبهم شك، إذا أصابهم من الله شيء اعلم أنه باختصار لا يكون شيء في ملكوت الله مهما كان صغيرا أو كبيرا إلا بأمر الله ومشيئة الله وقدرة الله وإرادة الله جل وعلا. أبدا، ما حد، لو اجتمع من في السماء والأرض على أن يفعل شيئا لا يريده الله لن يفعل، ولو اجتمع من في السماء والأرض على أن يمنع أمرا أراده الله لن يفعل. إذن الأمر كله بيد الله. واحد، اعلم أن الله عز وجل ما أمر بأمر ولا حكم بحكم ولا خلق خلقا ولا فعل شيئا إلا بعلم وحكمة، ما في جهل، ما في شيء انتهائي عشوائية، فالله عليم وحكيم. إيش يعني حكيم؟ يعني يضع الأمور في مواضعها تماما لا مفسدة فيها. إياك أن تظن أنه لو كان هذا الأمر بغير مكان سيكون أحسن، وأن الله لو خلق هذا المخلوق على غير هذه الهيكل أحسن، أو أنه لو لم يخلق هذا لكان أفضل. لا، يكون عم تطرد على من؟ على الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكيم، الحكمة الكاملة، أنت فهمت ما فهمت هذا مشكلة، لكن ما يفعل الله شيئا إلا لحكمة، فخلق خلقه لحكمة بطريقة التي خلقها عليه، صحيح؟ وأمرهم بحكمة ونهاهم بحكمة، أضل من أضل بحكمة، وهدى من هدى بحكمة، يدخل أهل الجنة الجنة بحكمة، ويدخل أهل النار النار أيضا هو الحكيم سبحانه وتعالى. اعلم أن الله مع كل هذا عدل لا يظلم، لأن الظلم مناقض للحكمة، صحيح؟ ممكن يظلم أحد؟ أكثر الناس يظن حالهم مظلومين، الله ظالمه، شو ذنبي أنا؟ شو ذنبي أنا؟ الله يقبل، واضح إخواننا؟ أبدا. إياك أن تظن أن شيئا يحدث على وجه الأرض لو لم يحدث لكان أفضل، تكون عم تطرد على مين؟ على الله عز وجل، وهذا كله مبتلى به المسلمين. الناس ابتلوا بهذا ابتلاء عجيبا، ولهذا كان القضاء والقدر شيء دقيق جدا جدا جدا، مدار الضلال عليه ومدار الهدى عليه، سماه نظام التوحيد. هو نظام التوحيد، يعني حتى التوحيد يصبح صح يكون القضاء والقدر ايش؟ اذا في خلل، معناته في خلل بكل الايمان، لانه لان القضاء والقدر ما هو؟ سئل الامام احمد عن القضاء والقدر فعبر بجمله واحده، تعرفون ما هي؟ سئل ايش القضاء والقدر يا احمد بن حنبل؟ ما هو القضاء والقدر؟ لماذا اجاب؟ قال قدره الرحمه، ان الله على كل شيء قدير. إذا كان الله على كل شيء قدير، هذا القضاء والقدر معناها، يعني ما حد في يعمل شيء إلا بأمر الله، وكل ما يفعله الله إنما هو الله وقدره. الأمر واضح يا إخواننا، هذا هو الذي ينبغي أن تطمئن له القلوب. نحن الآن في زمن واضح ما نعيش فيه من الهم والغم والفتن والبلاء لغيره، اعلم أن هذا الذي يحدث لا بد أن نوفق علم الله وحكمته ورحمته بعباده، لأنه عليم حكيم رحمن رحيم، واعلم أنه خير لا محالة، فإن الله لم يخلق شرا محضا. الله ما خلق شيء اسمه شر 100%، ما في منه هذا. ليش؟ شر 100% ما في خير منه، فالله ما يفعل هذا. كل شيء تراه شرا أو فيه شيء من الشر إنما خلقه الله لشيء من الخير فيه، حتى إبليس. وين الخير في إبليس؟ لما في إبليس ما كانوا الناس عبدوا الله صح. كيف ستظهر عبودية الناس لربهم بدون مجاهدة إبليس؟ صحيح. أين سيظهر الصادقون المؤمنون المجاهدون بدون إبليس؟ لما في إبليس ما كان ظهر هذا تماما. حكمة عظيمة من الله عز وجل حتى في إبليس. ولهذا لم يذكر الله جل وعلا عن نفسه أبدا، بل من أدب القرآن قال عن هذا الشيخ أن الله لا يضيف إلى نفسه شيئا من العيب أو الشر. هذا من أدب القرآن، من أدب الذي يجب أن نتأدب به أبدا. قال تعالى لما ذكر في سورة الجن كلام الجن كانوا أعلم منا شوي، مع أنهم ما هم أعلم من الإنس، لكن هنا كان ليش؟ ماذا قالوا؟ وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكروا الشر قالوا أريد بالمجهول، لما ذكروا الخير ذكروا الفاعل صراحة، أم أراد بهم ربهم رشدا. أدب عجيب. الآيات اللي قرأها صلاة المغرب إمامنا، نعم، قصة إبراهيم عليه السلام بسورة الشعراء، ماذا قال إبراهيم لقومه؟ قال ما تعبد؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو إلا رب العالمين. حج السؤال ليش إلا رب العالمين؟ من هذا رب العالمين؟ قال الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، والذي يميتني، والذي وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني. كل الأفعال نسبها لمين؟ خلقني، صحيح، يهديني، يميتني، يحييني، يطعمني، يسقيني، إلا واحدة. قال إذا مرضت، مع أن المرض من أين يأتي؟ ومن عند الله عز وجل. ما قال والذي يمرضني، مع أن المرض من عند الله عز وجل، لكن تأدب مع ربه، لأن المرض فيه نوع ابتلاء وشر يتضايق منه الإنسان فلم ينسبه إلى الله. قال إذا أنا مرض هو بيشفيني. واضح لنا في الأدب مع الله عز وجل. وفي الآية فيها لفتة جميلة أيضا، قال والذي هو يطعمني ويسقيني، ما في غيره هو. أما البقية كلها الذي خلقني والله يدي والذي يميتني كلها إلا واحد، قال والذي هو يطعمني، ما قال والذي يطعمني ويسقيني. هذه من باب التأكيد. ليش هذه واحدة؟ لأنه أكثر الناس يظنوا أن الرزق من عند غير الله. بعد الرزق الذات أكثر الناس يظنون أنهم باجتهادهم وتعبهم وشغلهم هو اللي جاب الرزق. إذا أنا اشتغلت وأنا رحت وأنا جيت وأنا عملت وأنا تعبت، وأكثر الناس يظنون أن عمله هو الذي يأتيه بالرزق، فيغفل عن أن الذي رزقه في الحقيقة والذي يسر له كل ذلك إنما هو الله عز وجل. فأكدها، تحتاج تأكيد أكثر من غيره. أعطيك هو الذي هو يطعمني. شوف العلم بالله إلى أين يؤدي بك، إلى أين يؤدي بك. سيأتينا إن شاء الله عز وجل لعله بالدرس القادم أو الذي بعده في قصة الكهف ما أخبر الله عنه جل وعلا من قصة موسى مع القبر، وفيها شيء من هذا غيره. وهذا كثير في القرآن، واضح إخواننا، وهذا من مقتضى إيماننا بالقضاء والقدر. إذا علمنا هذا نعلم أن الذي يحدث موافق لعلم الله وحكمته ورحمته بعباده، وأنه عدل لا ظلم فيه، وأنه خير لا شك فيه. لابد عندها تطمئن القلوب، عندها مرتاح، ونعلم أن ما يدبره الله لنا خير مما يدبره لأنفسنا، وأن ما قضاه الله أفضل مما نحن نخطط له. فنثق بربنا أكثر من ثقتنا بأنفسنا، ونعتمد عليه ولا نعتمد على حولنا ولا قوتنا، ونرجو أن يأتينا الفرج من عنده سبحانه وتعالى، لا باجتهادنا ولا بعملنا. عند ذلك يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. واضح أيضا إخواننا، هذه بعض مسائل أحببت أن أنبه عليها تتعلق بأركان الإيمان. وطبعا الكلام عن أركان الإيمان واسع جدا، بل هو القرآن كله، فما من سورة في القرآن إلا وتركز على ركن أو أكثر من أركان الإيمان، لأنه هو الأساس الذي ينجو به الإنسان يوم لقاء ربه سبحانه وتعالى. فلنقرأ كتاب الله بهذه الطريقة، ولنتدبر كلام الله، ونحن نأخذ منه هذا العلم وهذا الدين وهذا الإيمان، حتى تنتعش القلوب، حتى يرضى عنا ربنا سبحانه وتعالى. فعند ذلك نبشر بالخيرات كلها أحبتي في الله. وكل بلاء نحن فيه إنما هو بسبب بعدنا عن أمر ربنا جل وعلا، لا محالة، لا محالة. قال جل وعلا: ما أصابك من حسنة فمن الله. ما للعموم، ما أصابك من حسنة. لو قال ما أصابك حسنة، كلام جميل جدا، يعني كل الحسنات التي تصيبك من الله. فالله عز وجل زاد الأمر تأكيدا، قال: ما أصابك من حسنة. هذه من يقول أهل البلاغة، هذه من لما تدخل مع النكرة هنا بيكون تدل على التقليل، يعني ما أصابك من حسنة مهما كانت إيش؟ مهما كانت قليلة، يعني أي حسن حسنات مهما حطت في بالك، ما أصابك من حسنة فمن الله. من مين؟ ما من عند غيره، من الله، لا من عند نفسك ولا بشطارتك ولا بحولك ولا بقوتك ولا بعملك ولا بدرجك، من الله هو اللي أعطاك. واضح؟ قال: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. كل سيئة تصاب بها ابن آدم سببها مين؟ أنت، ما هو غيرك، أنت المسؤول. بل لولا هذا كنا عايشين في الجنة وما نزلنا إلى الدنيا، لولا أصل المصير الجنة عايشين. فكل سيئة تتعرض لها سببها من عند نفسك، ذنوب، معاصي، مخالفات، لا محالة. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. يعني ما هو كل ما يحاسبنا على كل ما كسبت أيدينا، ببعض ما كسبت، ويعفو عن كثير، لأنه لو حاسبنا على كل ما كسبت أيدينا لما ترك على وجه الأرض من أحد. واضح إخوانا؟ إذن هذا هو، هذا كلام الله. فلما تأتيك حسنة نعمة، ماذا تفعل؟ اعلم أنها من الله، وأنها ليست بحمدك ولا بقوتك، فاحمد ربك عليها، واجتهد في شكرها، في وضعها في مكانها، حتى يبارك الله لك فيها. إذا وضعت في المكان الصحيح الله يبارك فيها، وإن تأذى ربكم لئن شكرتم لأزيدن. وإذا أصابتك مصيبة، أي مصيبة، هم، غم، حزن، ألم، مرض، كرب، مصيبة، أي شيء يصاب به الإنسان، اعلم أنه بسبب ذنب ومخالفة، لا محب. فاجتهد في التوبة، اجتهد في الاستغفار، اجتهد في معالجة نفسك مع الله، وإياك أن تظلم نفسك فتغير الأمور. اليوم هذا الواقع، إذا واحد أصاب حسنات يقول: أنا تعبت، فين اشتغلت، أنا سويت، وشوفها أين النتيجة، وبس تجي المصيبة يقول: ليش يا الله، أنا شو عملت، أنا شو سويت، حرام، ليك شو صاير فيه، حرام، والله مسكين ما بيستاهل. هذه كلها كلام يطلع من عندنا ولا لا؟ لما نشوف المصالح، والله ما بيستاهل. نعم، والله ما بيستاهل. ايش يعني؟ يعني انت عم تطلع على مين؟ لما تقول فلان ما بيستاهل، يا حرام، ليك شفتوه، 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 شفت لك ايه؟ ما بينتبهوا الناس ماذا يفعلون. فإذا أصابت الحسنة نسبها لأنفسنا، والسيئة نسبها لمين؟ هذا عكس أهل الإيمان، عكس أهل الإيمان تماما وعكس طريقة أهل الإيمان، ولهذا فالابتلاء يزداد والمصائب تزداد علينا لأننا تعاملنا معها على غير ما أمر ربنا سبحانه وتعالى. فينبغي أن نعدل أسرارنا، أن نعدل قلوبنا، أن نعدل إيماننا. امشي نعلم أن نتعامل مع الله عز وجل. وكيف سيأتي هذا يا إخواننا؟ كيف؟ بدلا يأتي هذا إلا من تدبر كتاب الله، نعيش مع القرآن آية آية، والقرآن سيرشدنا إلى هذه الخيرات ويرشدنا إلى هذه المعاني، وسيرشدنا إلى الإيمان كله وإلى العمل الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فننجو يوم لقاء ربنا جل وعلا. أصول عقدية، أصول عقدية لا بد منها، لا بد منها حتى يعني يقول يتعدل المسار قليلا. فنحن بفضل الله جل وعلا عندنا الإيمان المجمل، عندنا التصديق بالله عز وجل وبما أمر به، لا شك في هذا صحيح، إن تعدينا درجة مهمة جدا، والله من علينا الحمد لله ونجانا من الكفر والشرك والضلال والانحراف، لكن هذا لن يكفي حتى نستمر في هذا المسار. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يلهمنا الحق والسداد والرشاد، وأن يجنبنا الفتن كلها، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.